بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق نينوى. باعثة الرسالة إحدى المستمعات من هناك تقول المرسلة أميرة محمد محلة أبي تمام. المستمعة أميرة لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: كيف أستطيع أن أتفقه في القرآن الكريم جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التفقه في القرآن من أعظم العبادات ومن أفضل القربات ومن أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، لأنه كتاب الله فيه الهدى والنور، من اتبعه واستقام على ما فيه فله السعادة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، ومن حاد عنه هلك. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والتذكر والتفقه فيه يكون بتدبر والتعقل وجمع الآيات بعضها إلى بعض إذا كانت في معنى واحد، حتى يفهم القارئ مراد الله عز وجل. فإذا كان يتدبر فيما يتعلق بالصلاة، درس الكثير من آيات الصلاة وتفقه فيها حتى يفهم المعنى وحتى يعمل به، وهكذا آيات الزكاة، هكذا آيات الصيام، الحج، آيات البيع والربا، آيات متعلقة بقصص الأنبياء بأمر الجنة والنار إلى غير ذلك. يتدبر ويتعقل ويجمع قلبه حين يقرأ وحين يتدبر، ويراجع ما جاء في الأحاديث الصحيحة في معنى الآية من كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله، أو ابن جرير رحمه الله، أو البغوي رحمه الله، أو غيرهم من أهل علم التفسير، حتى يستعين بالأحاديث الصحيحة وبكلام أهل العلم على فهم القرآن العظيم والتفقه فيه. ولا يجوز أن ينقل عن القرآن ما لم يتحققه ويطمئن قلبه إلى أنه هو المعنى، لأن القول على الله بغير علم أمره عظيم وخطير ومن أقبح المحرمات. فالواجب على المؤمن والمؤمنة عند تدبر القرآن العناية بذلك والاستكثار من ذلك والتثبت والاستعانة بكلام أهل التفسير وما جاء من الأحاديث في معنى الآية، حتى يكون الفقه على أصول مستقيمة ثابتة، وحتى يكون المتفقه بعيدا عن الخطأ والغلط في ذلك. بلغك الله التوفيق ومن علينا وعليك بالفقه في الدين والثبات عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: إذا سمعت الأذان وأنا في صلاة هل أردد مع المؤذن؟
إذا سمعت الأذان وأنت في الصلاة فلا تجيبيه، لأنك مشغولة بالصلاة، وإنما يجيب المؤذن من كان خارج الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل: ما هي أطول مدة لختم القرآن الكريم؟
ليس له مدة محدودة، وأحسن ما يفعل في ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما سأله عن كيفية قراءة القرآن، وأخبره عبد الله أنه يختم في كل يوم ويصوم الدهر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم ويفطر وأن ينام ويقوم وأن يختم في كل شهر، وقال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطه الذي حق الحق. فاستزاده عبد الله فانتهى معه إلى أسبوع، قال: اقرأه في كل أسبوع في كل سبعة أيام. فأفضل ما يقرأه في سبعة أيام، وإن زاد فلا حرج، في شهر، في عشرين، في أكثر. وأقل ما يقرأه في ثلاثة أيام كما في الحديث: لا يتفقه في القرآن، لا يفقه في القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا اعتاد الإنسان أن يقرأه في سبعين كما كان كثير من الصحابة يفعلون ذلك، كانوا يحزمون سبعة أحزاب ويختمون في كل سورة، هكذا كان جمع من الصحابة رضي الله عنهم في يوم البقرة والنساء وآل عمران والنساء، في اليوم الثاني المائدة والأنعام والأعراض والأنفال والتوبة، وهكذا حتى يكمل السبع: ثلاثا، خمسا، سبعا، تسعا، احدى عشرة، ثلاثة عشرة. والحزب السابع حزب مفصل قاف القرآن المجيد إلى آخره. هذا من عمل جملة من الصحابة، وهو عمل طيب وفيه تيسير وعدم مشقة، وإن قرأ في شهر أو في عشرين يوم أو في أكثر فالأمر واسع والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا أردت أن أحيي ليالي العشر الأواخر من رمضان متى أبدأ؟ جزاكم الله خيرا.
بعد صلاة العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي العشر الأواخر من رمضان، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. هذا هو الأفضل إذا تيسر له ذلك، وإن بعض الشيء أن يتقوى فلا بأس، أما من قواه الله على إحيائها فذلك سنة وقربة.
جزاكم الله خيرا.
يعني بالصلاة والقراءة، الصلاة والقراءة والدعاء والاستغفار. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون بذكر التاريخ لعلها تقصد هذا سمحت الشيخ؟
وما مراد التاريخ؟
ليلة 21، ليلة 20 أو كذا؟
هذه الأفراد اللي قالها أفراد، لكن نعم. السنة نعم. السنة هي الليالي كلها، هذا السنة. وإذا أحيا الإنسان منها الأوتار 21 23 25 27 29 فلا بأس، لكن أفضل الإحياء كلها، لكن هذه الأوتار أولى بك، يعني أولى بالإحياء المتأكدة، لأنها أرجى لليلة القدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في كل وتر، في بعض الروايات التمسوها في العشر الأواخر، يعني الليلة، لكن الأوتار أرجى الليالي: 21، 23، 25، 27، 27، وأرجعها الليلة السابعة، 27. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا العشر الأواخر تبدأ من تاريخ؟
من 21.
بارك الله فيكم. إذا أفطرت الأيام الستة من شوال ثم أردت أن أصليها، إذا أفطرت صيام الستة الأيام من شوال ثم أردت أن أصومها في نفس الشهر، فمتى يبدأ؟ هل هناك تاريخ معين؟
كل شوال محل صوم، والأفضل بدار، الأفضل بدار بها قبل العوائق، سواء متتابعة أو مفرقة، وإن صامها في آخر الشهر أو في وسطه فلا بأس، الأمر واسع.
جزاكم الله.
النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، ولم يحدد أوله ولا وسطه ولا آخره عليه الصلاة والسلام. لكن البدار أفضل، لقول الله عز وجل عن موسى: وعجلت إليك ربي لترضى، ولقوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. نعم.
جزاكم الله خيرا. متى تبدأ النية للصيام؟ وهل تشترط في كل ليلة؟
النية تبدأ في الليل ولو في آخر الليل، ولو ما له إلا في آخر الليل لا بأس، بس النية لا بد منها.
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من كل ليلة على الصحيح، إلا في النافلة فلا يشترط ذلك. لو صام أثناء النهار أو أفطر أول النهار، لو أصبح لم ينوي الصيام لكن ما أكل ولا تعاطى مفترا ثم أراد يصوم نافلة فلا حرج. لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل عليه صلى الله عليه وسلم فقال: عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام نافلة.
جزاكم الله خيرا. إذا النية في الصيام تختلف عن النية في الفريضة.
نعم، النافل لا بأس من أثناء النهار إذا كان ما تعاطى مفطرا في أول النهار.
أيوة.
وأما في الفرض لا بد من أن يبيتها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة: لا صيام لمن لم يبيته من الليل. واللفظ الآخر: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فالتبييت معناه نيته في الليل، نية الصيام في الليل، يعني ولو في آخر الليل.
نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: أنا أحب المساجد، أحبها كثيرا لأنها بيوت الله، ولكن لا أذهب إليها لأنني امرأة، والمرأة غير مستحب لها ذهابها إلى المساجد، فهل أكون مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟
نجالك ذلك، لأنك أمرت شرعا بأن بيتك أفضل لك، فأنت لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء البيوت لسارعت إلى المساجد لحبك للمساجد. فالمعذور كالمريض والمقعد ونحو ذلك إذا كان نيته الصلاة في المسجد ويحب الصلاة في المسجد لولا العذر هو مع المصلين في الأجر. وهكذا النساء التي يحبن الصلاة في المساجد لولا أن الله شرع لهن الصلاة في البيوت هن مع المحافظين على الصلاة في المساجد في الأجر. وفي كونهن من السبعة لن يظلهم الله بظله، لأنهن يرغبن في ذلك لولا أن الله شرع لهن الصلاة في البيت. ومن أدلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فأعطاه الله أجر الصائمين وهو لم يصم لأنه منعه المرض والسفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واد إلا وهو معكم، وفي لفظ: إلا شريككم في الأجر. قال: وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة، حبسهم العذر في لفظ الآخر المرض. فهذا يدل على أن ممنوع شرعا من فعل الشيء وهو يحب أن يفعله ولا العذر أنه مع العاملين وله أجر العاملين. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول: توفي لي أخ شاب مطيع لله ومؤمن، قتل لكنه قتل غير عمد، إذ أراد أن يبعد السلاح عن صديقه فأصابته وتوفي، فهل هو شهيد علما أنه قتل خارج بلدته وبعيدا عن أهله؟
ترجع له الشهادة لأنه لم يتعمد قتل نفسه، فأشبه المقتول ظلما والمقتول خطأ. نعم،
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل جمعا من الأسئلة فيقول: عندي وبجواري عجائز وهن من أقاربي، ولكنهن ليس من محارمي، وأذهب إليهن لأزورهن وأساعدهن في بعض ما يحتاجن إليه، لكني عند دخولي عليهن أصافحهن أو أسلم على رؤوسهن، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يحق لي زيارتهن والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا.
أنت مأجور في الإحسان إليهن وقضاء حوائجهن، جزاك الله خيرا. يقول الله سبحانه: والجار ذي القربى والجار ذي الجنب، فأمر بالإحسان إلى الجار القريب وغير القريب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، واللفظ الآخر فليحسن إلى جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فنوصيك بالاستمرار في هذا العمل الطيب والإحسان إليهن، ولكن لا تصافحهن ولا تقبل رؤوسهن، بل يكفي السلام والكلام والمساعدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مسك يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، ولو كان يبايع ولو كان صافي العجائز لنقل. ولأن الإنسان قد يهتم بالعجوز، قد تكون جميلة وقد تكون ذات صوت رخيم، قد تكون المقصود أن كل ساقطة لها لاقطة، قد يقع فتنة. فالسنة والواجب ألا تصافحهن ولا تقبل رؤوسهن، ولكن بالكلام الطيب والسلام والإحسان إليهن بقضاء حوائجهن وصدق عليهن إن كنا محتاجات. وهناك أمر آخر وهو الخلوة، ليس لك الخلوة بواحدة منهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، وهذا يعم كبيرة والشابة، لكن إذا كنت اثنتين فأكثر فلا بأس. نعم،
جزاكم الله خيرا. من المستمعة ميم إبراهيم من جدة الهنداوية رسالة تذكر فيها قضية، تقول: لقد كان عندي طفل صغير وأصيب بمرض الحصبة، ووصف بعض الناس لي دواء شعبيا، فعملت ذلك الدواء وهو خليط من البلح والدخن والثوم، ثم أني أسقيته للطفل، وأثناء عملي ذلك خرج الماء من أنفه، ثم إنه توفي في اللحظة. وأنا من تلك اللحظة أعاني كثيرا وأقول: أنا السبب في موته، وأنا على يقين بأن المميت هو الله، ولكن لكل شيء سببا، فأنا كنت السبب في موته، فهل علي ذنب في موته أم أني بريئة من ذنبه؟ وفي حيرة من أمري حتى تفيدوني وتحلوا قضيتي، جزاكم الله خيرا.
إذا كانت التي وصفت هذا الدواء امرأة معروفة بالعلاج وأنها ناجحة في علاجها مجربة فلا شيء عليك، أما إذا كانت غير معروفة بالعلاج غير معروفة في النجاح في علاجها فعليك الكفارة، وتعيد قرابة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما، ونسأل الله أن يجبر مصيبتك وأن يغفر ذنبك. المقصود إن كانت المرأة التي وصفت العلاج امرأة معروفة بالطب العلاج ناجحة مجربة ثقة فلا شيء عليك إذا كنت فعلت ما قالت فقط ولم تزيدي شيئا. أما إن كنت غيرت ولم تلتزم بما قالت أو كانت غير معروفة بالعناية بالعلاج وغير معروفة بالنجاح في العلاج فأنت السبب وعليك بكفارة وتعيد مرابة المؤمنة ذكر أو أنثى. فإن لم يتيسر ذلك فصيام شهرين متتابعين 60 يوما وعليك الدية على العاقلة إن طلب الورثة الدية فالدية على العاقلة على العصبة إن طلب الورثة الدية وإن لم يطلبوا فلا شيء عليه فلا شيء في ذلك إنما المهم كفارة.
جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول أم سارة من المدينة المنورة. أم سارة لها جمع من الأسئلة في أحدها يقول عند الوضوء دائما أنسى البسملة في بدايته مع علمي بصحة الحديث في ذلك فما حكم الوضوء وبالتالي الصلاة فيما مضى جزاكم الله خيرا.
الوضوء صحيح والصلاة صحيحة والحمد لله لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فليس عليك حرج حتى ولو تركت عمدا لأن أكثر العلماء على أنها سنة وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة مع الذكر أما مع النسيان تسقط الحمد أو مع الجهل فالصلاة صحيحة والحمد لله والوضوء صحيح كذلك.
جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول ما حكم استعمال زيت الشعر وهو يمنع وصول الماء أثناء الوضوء وأنا أترك خصلة شعر جانب كل أذن دون وضع الزيت عليها حتى أمسح بالماء فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا.
يمسح عليه ولا حال كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يمسحن على ما يكون في الرؤوس على ما يكون في الرؤوس من الفوقات ولا حرج في ذلك والحمد لله. يمسح عليه الماء مع الأذنين ويكفي والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. تقول أقوم بوضع الكريم على وجهي لحدوث بعض الجفاف به فهل يلزم أن أغسل وجهي بالصابون حتى أتأكد من وصول الماء إلى البشرة؟
الكريم لا يمنع البشرة لا يمنع الماء كريم مثل به الخبيث معروف لا يمنع ولا يحتاج إلى غسل الصابون فالماء يتصل بالماء بالبشرة ولا يمنعه الكريم وأشبهه.
جزاكم الله خيرا. سؤالها الأخير تقول فيه إلى أي وقت بعد الأذان يعتبر الإنسان مؤخرا للصلاة أرجو التحديد بالساعة إذا أمكن جزاكم الله خيرا.
عليك أن تراعي التقويمات التي تصدر من وزارة الأوقاف حتى تعلمي أول وقت وآخرة في التقويم يصدر إذا كنت في مملكة راعي التقويم وعملي به حتى تعرف أول وقت وآخرة كله موضح في التقويم بالساعة فأنت لاحظي ذلك والحمد لله. أما بالتوقيت اللي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم فالظهر يدخل من زوال الشمس إلى زوال الشمس ويستمر إلى أن يستظل كل شيء مثل بعد فيء الزوال كل هذا من الظهر. والأفضل أن تصلي في الوقت الأفضل أن تؤدي الصلاة في أول وقت هذا هو الأفضل إلا في شدة الحر فالأفضل التأخير في الظهر حتى ينكسر الحر. والعصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله إذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال دخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس. والأفضل أن تؤدي الصلاة في أول وقت والشمس مرتفعة بيضاء نقية هذا هو الأفضل. والمغرب يبدأ بغروب الشمس إذا غابت ويستمر إلى غروب الشفق وهو الحمرة التي في جهة المغرب وعلى الشفق الأحمر إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء ويستمر إلى نصف الليل كل وقت العشاء فلا يجوز التأخير إلى بعد نصف الليل. والفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق الذي ينتشر في اليوم في الجهة الشرقية ينتشر يقال الفجر الصادق اللي ينبسط في الجهة الشرقية ويستمر إلى طلوع الشمس إذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر هذا التوقيت الشرعي، وبالساعات يذكر في التقويم. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان وباعثها مستمع من هناك، يقول كامل هارون ريفي يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول أرجو تفصيل هذه المسائل الهامة في نظري جزاكم الله خيرا، كيف يفعل المسبوق بركعة أو ركعتين في العشاء أو المغرب؟ هل يقرأ سرا أم كيف يعمل جزاكم الله خيرا؟
إذا سبق بركعة، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالركعة التي سبق فيها ويقرأ فيها الفاتحة فقط، هذا هو الأفضل، لأن ما يقضيه هو آخر صلاته، وما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، هذا هو الصحيح، ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته. فإذا كان فاته ركعة من العشاء أو المغرب أو الفجر فإنه إذا سلم الإمام يقوم يأتي بالركعة التي بقيت عليه، والسنة أن يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء، يقرأ الفاتحة فقط، وإن قرأ زيادة فلا حرج سرا. أما في الفجر فهي فيها جهرية، فيقرأ جهرا في الركعة التي يقضيها الفاتحة والزيادة معها كما يقرأها لو كان معها كما كان الإمام يقرأها، لكنه في حال قضاء ليس مع الإمام فيقضيها ويقرأ مع الفاتحة ما تيسر، يحرم لا يؤذي من حوله. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما هي الأذكار الصحيحة داخل الصلاة وبعد التسليم جزاكم الله خيرا؟
داخل الصلاة مشروع له الاستفتاح في أولها بعدما يكبر، يقول الله أكبر التكبيرة الأولى، وهي التي تسمى تكبيرة الإحرام، يستفتح بما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، هذا سمى الاستفتاح وهو أخصرها. ومن ذلك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، اللهم باعد بيني وبين خطايان كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهناك استفتاحات اخرى صحيحه موجوده في كتب الحديث كالمنتقى وبلوغ المرام والبخاري صحيح مسلم الى غير ذلك، لكن هذا الاستفتاحان من اكثر الاستفتاحات. ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة الحمد، ثم يقرأ ما تيسر معه إن كان إماما أو منفردا أو مأموما في السنية ركع الظهر والعصر، وإن كان مأموما في الجهرية قرأ الفاتحة فقط وسكت ينصف الإمام يستمع الإمام، وإذا كبر الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يكررها ثلاثة أو أكثر، والواجب مرة سبحان الله مرة واحدة الواجب، والتكرار مستحب، ويقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك مستحب أيضا، ويقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح هذا مستحب أيضا في الركوع والسجود. وإذا رفع كان إماما منفردا يقول سمع الله لمن حمده، وإن كان مأموما يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. وإن زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكن لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمنات ولا ينفع ذا الجد من ذا الجد، كان افضل كان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا اقتصر على ما تقدم ومن انا اشتري من شيء بعده كفى، والواجب ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد، والبقيه سنه ومستحب.
جزاكم الله خيرا.
وهكذا في السجود كبر، بعدما يكبر في السجود يقول سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، سبحان ربي العظيم ويقول مع هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس ربنا الكرم، ويدعو في السجود ما تيسر يدعو مشروع في السجود الدعاء، ونهى اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعنته وسره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد فاكثر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظيم فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل ان يستجاب لكم في حريق يستجاب لكم. ويدعو مع يسر الله له من خير الدنيا والاخره في السجود في الفرض والنحل من الحديثين المذكورين. نعم
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.